بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى تقدم.
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.
إن بين يدي الساعة آيات عشر: الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تحشر الناس إلى أرض المحشر.
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يا لها من خسارة لا يشبهها خسارة،
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حديثي أشكر الله عز وجل الذي جمعني بهذه الوجوه الطيبة، أسأل الله أن يحرمها على النار، ثم أشكر الإخوة الذين تسببوا في اجتماعي بكم هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى. وبعد، أيها الأحبة، سررت بتجمعكم أهل جدة، لكن نحن في مكة أكثر منكم إن شاء الله. نحن أهل مكة الذين يجتمعون في المحاضرات كثير وكثير رجالاً ونساءً، فأدوار النساء دائماً مملوءة، بل إنهم في مكة ما شاء الله عدد النساء كثير ولله الحمد في حب المحاضرات، لكن أرجو أن يكون بيننا وبينكم تنافس في أفعال الخير والتسابق لهذه الأعمال الطيبة، كما يتجمهر أصحاب الكرة وأصحاب النوادي وأصحاب السينما لنواديهم وأعمالهم. ينبغي أن نسبقهم لأننا على الحق ولأننا نريد الأجر والثواب من الله عز وجل ولأننا نحب طاعة الله عز وجل. وكلكم يعلم أن مثقال الذرة وزن النملة الصغيرة يحاسب عليه الإنسان، فينبغي أن نكون أكثر من غيرنا في مثاقيل الذر من الخير، وفي ذلك ف فليتنافس المتنافسون. أيها الأحبة، أشكر الإخوة القائمين على المكتب التعاوني، وأشكر الإخوة الذين طلبوني لإلقاء محاضرة بين يدي الساعة، محاضرة عنوانها كما طلبوا مني بين يدي الساعة، وهذه المحاضرة مقدمة لمحاضرات ستتلو إن شاء الله. وأرجو إذا وزعت الأسئلة عليكم لا تشغلكم عن سماع ما أقول، وإذا كتبت الإجابة لا يشغلكم التوزيع وكتابة الإجابة عما أقول، فإن أحسنت فادعوا لي، وإن أخطأت فساعدوني. ويا أيها الإخوة، هذه الاجتماعات التي نجتمعها مباركة، كل إنسان منا يجزم أن فيها خير كثير. ولعلكم تعلمون أن بعض العلماء اقترح إذا أراد المسلمون أن يكونوا أعزة وأن يعملوا أعمالهم موافقة لما جاء به رسول الله، أن يخصصوا في كل يوم من المغرب إلى العشاء في بيوت الله يتعلمون العلم ويقرؤون ما ينفعهم كل يوم. وهو يقول: ألا يكفي الناس من الفجر إلى أذان المغرب العمل في دنياهم وفي متاجرهم؟ فمن المغرب إلى العشاء ينتقل كل أهل حارة إلى مسجد هذه الحارة، محاضرة، درس تعليمي يستفيدون منه ويكون لهم فيه أجر كبير. يا ليتنا نعمل هذا العمل يا إخوة، كل يوم من المغرب إلى العشاء في بيوت الله نتعلم العلم. وأنتم تعلمون أن واجب أئمة المساجد ليس هو فقط أقم الصلاة ويصلي ويخرج، واجب أئمة المساجد هو التعليم، تعليم الناس أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، المكروهات في الصلاة، أعمال الصلاة، حتى أنهم يا إخوان يجب أن يتعلموا كيف الإنسان يغسل الجنازة، كيف يغسل الميت، كيف الإنسان يتعامل مع أهله، كيف الإنسان يتعامل مع إخوانه، لأن هذه البيوت بيوت الله، هي بيوت التعليم يا إخوان، وهي الجامعات الأولى. فينبغي أن نحرص على هذا الاجتماع فإن فيه خير كثير. نبدأ في موضوعنا، موضوعنا هو بين يدي الساعة. ما معنى بين يدي الساعة؟ يعني الأشياء المقدمات للساعة، الأشياء التي تكون قبل الساعة. ما هي الساعة؟ ما هو المقصود بالساعة؟ هل هي ساعة اليد؟ أو هي الساعة الجزء من 24 ساعة من اليوم والليلة؟ أو هي الساعة بمعنى الآن؟ أو هي الساعة القيامة، البعث والنشور بعد الموت، الذي يخرج الناس من قبورهم ويحاسبون، فإما إلى الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، وإما إلى النار نعوذ بالله من شرها. فما هو المقصود بالساعة يا إخوة؟ المقصود بها هو القيامة الكبرى. ولكن الساعة لها إطلاقات، الساعة لها إطلاقات، تطلق على الموت فإذا مات الإنسان قامت قيامته، وتطلق على القيامة الكبرى وهي البعث والنشور، وتطلق على فناء القرن، يعني بعد 100 سنة ينتهي هذا القرن ويأتي قرن آخر. لماذا سميت الساعة القيامة بساعة؟ لماذا أطلق عليها ساعة؟ لماذا؟ يفكر الإنسان يا إخوان في هذا الأمر. وأنا قد جمعت ولله الحمد كتابة كثيرة، لأن هذا الموضوع شيق، الإنسان إذا قرأ فيه يجد فيه شوقا كبيرا ويشتاق إليه. وكل ما قرأت زدت قليلا، كلما قرأت زدت ورقة، حتى ما شاء الله تحصل عندي مجموعة كبيرة من الأوراق، لكن لا أستطيع أن أقرأها في هذا الوقت القصير، إنما سأختصر منها اختصارا. وأنتم أحرار وتعرفون أن الحر تكفيه الإشارة. فالمهم أيها الإخوة، سأتحدث في هذا الموضوع عن تعريف الساعة وسبب تسمية القيامة بالساعة وإطلاقات الساعة ومجموعة من أسماء يوم القيامة وأهمية الإيمان بالساعة وأثره على سلوك الإنسان، ثم أتحدث عن قرب الساعة والأدلة على ذلك، وأتحدث عن موعدها المحدد وهو غيب لا يعلمه إلا الله، وتحدث عن الحكمة من إخفاء يوم القيامة عنا، وأتحدث عن أشراط الساعة وتعريف أشراطها وأنواع أشراطها وأمثلة على تلك الأنواع، ثم أتحدث عن وجوب الإيمان بما ثبت بأخبار الآحاد، ثم فوائد دراسة أشراط الساعة وأثرها على المسلم، ثم كلمة قصيرة عن القيامة الصغرى والتعوذ من الفتن التي أرشدنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الخاتمة، وهو موضوع طويل يحتاج إلى 3 ساعات، ولكن سنختصر بإذنه تعالى. هذه الأسئلة تبقونها ولا ما تبقونها؟ وزعتوها؟ في آخرها أحسن. فيا أيها الإخوة، كما قلت لكم أن الساعة كلمة يعبر بها عن جزء من الزمان غير محدود. كثير من الناس يقول افعل الساعة، أتيت الساعة، يعني معناها الآن. وتطلق الساعة على جزء من 24 جزءا من اليوم والليلة. والساعة في الاصطلاح الشرعي إذا وردت في القرآن الكريم فمعناها الوقت الذي تقوم فيه الساعة. لماذا سميت القيامة ساعة؟ لأنها قريبة، فكل آت قريب، وإما تنبيها على ما فيها من الكائنات العظام والدواهي الجسام، وقيل لأنها تأتي بغتة أو لسرعة الحساب فيها، أو لأنها تفجأ الناس في ساعة، يعني إذا أتت الساعة كل الناس يفاجئون، حتى أن الرجل يحلب الناقة في القدح لا يستطيع أن يرفعه لفمه من شدتها، نسأل الله العافية. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن أمر الساعة أقرب من لمح البصر، والساعة تطلق على موت الإنسان، فمن مات فقد قامت قيامته وهذه ساعته، لأنه دخل في حياة أخرى. وتطلق الساعة على موت أهل القرن الواحد، وتطلق الساعة على بعث الناس من قبورهم، لكن إذا أطلقت الساعة في القرآن الكريم فالمراد بها القيامة الكبرى، مثل قوله تعالى يسألك الناس عن الساعة، وقوله تعالى اقتربت الساعة. أيها الإخوة، كما اتفقنا على أن المراد بالساعة يوم القيامة، فإننا نجد أن الرب خالقنا سبحانه وتعالى اهتم بذكر الساعة في القرآن أيما اهتمام. لماذا؟ لماذا ذكرها ربنا سبحانه وتعالى كثيرا؟ ليزداد اهتمامنا للعمل لها. ومن مظاهر اهتمام ربنا بهذه الساعة كثرة ذكرها في القرآن بأسماء متنوعة، ولكل من هذه الأسماء دلالته الخاصة التي تثير الاهتمام. فمن أسماء يوم القيامة الساعة، ومن أسماء يوم القيامة يوم البعث، ومن أسماء يوم القيامة يوم الدين، ومن أسماء يوم القيامة يوم الحسرة، ومن أسماء يوم القيامة يوم التناد، ومن أسماء يوم القيامة يوم الفصل، ومن أسماء يوم القيامة يوم الجمع، ومن أسمائه يوم الحساب، ومن أسمائه يوم الوعيد ويوم الخروج، إلى ما أدراك. كثيرة، أسماء كثيرة في الساعة. ولذا الساعة القيامة يا إخوان هي اليوم الآخر، هي اليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. فالإيمان باليوم الآخر هو عقيدة من عقائد الإسلام الأساسية، فإن قضية البعث في الدار الآخرة هي التي يقوم عليها بناء العقيدة بعد وحدانية الله. والإيمان باليوم الآخر وعلاماته من الإيمان بالغيب الذي لا يدركه العقل ولا سبيل لمعرفته إلا بالنص عن طريق الوحي. ولأهمية هذا اليوم العظيم نجد أن الله تعالى كثيراً ما يربط الإيمان به عز وجل بالإيمان باليوم الآخر، وقل، انتبهوا يا إخوان، وقل أن تمر على صفحة من القرآن إلا وتجد فيها حديثاً عن اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب وخسارة. كثير من المسلمين يقرأون القرآن ولا يفهمون معانيه، يقرأ المجلة، يقرأ الجريدة، يقرأ كتاباً آخر ويفهم معانيه، ولكن كلام الله، كتاب الله لا نتفهمه، وربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بتفهمه. ولذا الإمام في المغرب والعشاء والفجر يقرأ بصوت عال نسمع، لكن لا نفكر ولا نتدبر كلام الله وهو أفضل كلام. فقل أن تجد صفحة في القرآن الكريم إلا وفيها كلام عن يوم القيامة وعن الثواب أو العقاب الذي فيه. ثم الحياة أيها الإخوة، الحياة في التصور الإسلامي ما هي؟ هل هي عمر الإنسان المحدود 70 سنة أو 100 سنة، أو هي عمر هذه الدنيا؟ لا، ليست الحياة يا إخوان في التصور الإسلامي أنها حياتنا هذه، ليست عمر الإنسان وليست عمر الدنيا. ما هي الحياة إذن؟ ما هي الحياة في التصور الإسلامي؟ هي الحياة يا إخوان إما في جنات النعيم أبدية، حياة أبدية، وإن الآخرة لهي الحيوان، الحياة المستمرة، وإما في نار الجحيم، نسأل الله العافية. فهذه الحياة في التصور الإسلامي. أما حياتنا هذه التي فيها نحن، إنما نحن تكليف، وجدنا في هذه الحياة تكليف. ولذا يا إخوان الإنسان في هذه الدنيا هو حي وله مراحل، مراحل، مسافر، مسافر حتى يصل إلى اليوم الآخر. فيه مرحلة بطن الأم، يسأل الإنسان كيف يعيش الإنسان وهو في بطن أمه، يعيش 9 أشهر وهو في بطن أمه، كيف يأكل، كيف يتنفس؟ الله سبحانه وتعالى خبير وعليم بذلك، وهو على كل شيء قدير. حياة الإنسان أيضا في هذه الحياة الدنيا هي حياة التكليف. الحياة في القبر أيضا حياة برزخية. الإنسان حي حياة برزخية. يسأل الإنسان كيف يكون حي ونحن لو فتحنا القبر نجد أنه ميت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الميت إذا دفناه يسمع قرع نعالنا وتأتيه المحاسبة ويفتح له باب إلى الجنة أو باب إلى النار ويرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار. فتبدأ القيامة قيامته من القبر. ثم الإنسان يسير حتى يصل إلى اليوم الآخر فتكون الحياة الأبدية، إما نعيم على طول وإما جحيم على طول، نسأل الله العافية. أيها الإخوة، الإيمان باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب هو الذي يؤثر على سلوك المسلم. ولذا تجد الفارق بين الكافر وبين المسلم في الإيمان باليوم الآخر، لأن المؤمن باليوم الآخر يعرف أنه سيحاسب وأنه سيثاب أو يعاقب، وأنه إذا أصابه مصائب يعلم أنها بقدر الله. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث: عجبا للمؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. لكن الكافر ما يعرف هذه الأشياء، أصابه مشكلة ينتحر ويموت يرتاح. والمؤمن يا إخوان يعرف أن الله سبحانه وتعالى يراقبه وأن الله يكلفه، لا يكذب ولا يغش، ويعمل أعمالا طيبة بعكس الكافر ما عنده شيء يراقبه، إنما همه الجشع يجمع هذه الدنيا. وللأسف كثير من المسلمين قلدوا الكفار في بعض هذه الأمور. هل يوم القيامة يا إخوان قريب أو بعيد؟ قريب، قريب جدا. يوم القيامة قريب، ولا شك ولا ريب في وقوع يوم القيامة. وكل مؤمن يجب أن يؤمن أن القيامة آتية لا ريب فيها. ليش؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن وهو كلام الله عز وجل. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة في القرآن الكريم بأساليب متنوعة، أساليب بيانية، أساليب بلاغية، ما أحسن منها، كلها تؤكد وقوع هذا اليوم في نفوس العباد. قال الله تعالى: إذا سمعنا القرآن، هل نفهمه يا إخوان أو لا نفهمه؟ يجب أن نفهمه، ولو كان الإنسان يا إخوان غير متعلم لابد أن يفهم كلام الله. لو أن الإنسان منا موظف لابد أن يفهم الأوامر التي تقال له. إذا كان الإنسان منا عسكري لابد أن يفهم الأوامر وينفذ. فأنت لابد أن تفهم كلام الله يا عبد الله. يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر جماع الخير. البر معناه جماع الخير. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقال تعالى: والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وقال تعالى: إن الساعة آتية. وقال تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. والآيات في ذلك كثيرة بأساليب متنوعة، كما قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أمر الناس أيها الإخوة، أمر الناس عجيب، الخطر قريب والحساب عسير، ومع ذلك فالناس غافلون. ولذا فإنه قد كثر في القرآن تحذير العباد من الساعة والأمر بالاستعداد لها، وعبر القرآن عنها عن يوم القيامة بالغد، يعني مثل بكرة، لقربها كما قال تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أيها الإخوة، يجب علينا أن نعلم أن الساعة موعدها قريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بعثت وأنا والساعة كهاتين. إيش الفرق بين الأصبعين هذه؟ يعني ما في بينها فرق. ثم يجب علينا أن نعلم أيها الإخوة أن عمر هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قصير، ولذا ينبغي أن نعلم أنه ما بقي من مدة القيامة إلا وقت قصير، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أعمار الأمم قبلنا، فبين أن عمر هذه الأمة، أمة محمد، من العصر إلى المغرب بالنسبة لليوم، من العصر إلى المغرب مدة يسيرة ولا ما هي يسيرة؟ قصيرة. فنحن نعلم أن الساعة ستقوم وأن موعدها قريب، وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري ومسلم: إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. فإذا عرفنا أن الساعة موعدها قريب وأنها آتية لا ريب فيها، فيسأل الإنسان: متى موعدها؟ بعد سنة؟ بعد سنتين ستأتي؟ بعد 10 سنوات؟ علمها غيب. العلم بتحديد موعد الساعة غيب، لا يعلمه إلا الله، ولا يستطيع البشر أن يعلموا هذا الموعد. تعلمون أيها الإخوة أن كثيراً من الكهان والمنجمين يتخرصون ويقولون: سنة 2000، سنة 2005، سنة 2010، سنة، لكن من أين لهم الدليل؟ ليس عندهم دليل. الدليل عندنا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موعد الساعة غيب لا يعلمه إلا الله، لكنها آتية. فقد صرح القرآن الكريم أن وقت وقوعها مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن ذلك قول الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى ترسو، مثل السفينة. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وهذه الآيات واضحة الدلالة على أن معرفة الوقت الذي تكون فيه الساعة لا يعلمه إلا الله، وهي إحدى مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. شوف، أول شيء بدأ به الساعة: وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وما دام أن علم الساعة مما استأثر الله بعلمه، لا يعلمه ملك ولا رسول، إذن ما هي وظيفتنا نحن، أنا وأنتم وعلمانا، ما هي وظيفتنا تجاه الساعة؟ الإنذار. وظيفتنا وظيفة الرسل، والرسل وظيفتهم ينذرون: إنما أنت منذر من يخشاها. وعليه فلا يجوز لنا الاشتغال وتضييع الوقت في تحديد ميعادها، والزعم أن الساعة ستقع في عام بعينه أو يوم بعينه، من زعم ذلك فقد كذب وافترى، وهو مخالفة للمنهج القرآني الذي وجه الناس إلى ترك البحث في هذا الموضوع. الله يقول علمها عندي لا أحد يعلمها ونحن نبحث فيه، لماذا نضيع الوقت بدون فائدة؟ لكن الواجب علينا أن ندعو الناس إلى الاستعداد لهذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح، فإن الذي لا يدرك يوم القيامة يدركه الموت، وإذا جاءه الموت قامت قيامته. والذين يبحثون في هذا المجال يظنون أنه يمكنهم أن يعلموا ما لم يعلمه أعلى الملائكة منزلة. من هو أعلى الملائكة منزلة؟ جبريل. ويظنون أنهم يعلمون ما لا يعلمه أعلى البشر منزلة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة ماذا قال؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني اترك البحث فيها، أنت لا تعلم وأنا لا أعلم. ولذا يا إخوان ينبغي للاحقين منا أن يتعظوا بأعمال السابقين. فيه من علماء الإسلام الشيخ الطبري، عالم كبير، بحث في هذا الموضوع متى تقوم الساعة، بحث وألف وكتب فوصل إلى نتيجة أنها تقوم بعد 500 سنة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مات الطبري وتبين لنا أن بحثه هذا غير صحيح، لأن الآن كم وصلنا؟ 1420. فبحث الطبري الذي توصل إليه ونتيجة غير صحيحة. أيضا السيوطي من علماء الإسلام بحث هذا الموضوع وتبين له أنه بعد 1500 سنة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ستقوم الساعة، ما قامت. أخذه من بداية السور في الحروف المقطعة مثل حاء ميم صاد، فأخذه وجمعها ووضعها بالأبجدية فأخرج أنها بعد 1500 تقوم الساعة، ما قامت. وهذا دليل على أن هذا البحث عبث. وأيضا فيه ناس قالوا تقوم بعد 1700 سنة، بعضهم قال ستقوم بعد 2000. أين الدليل يا جماعة؟ ما هو الدليل؟ الله قال علمها عندي لا تعلمون تحليلها. فكل الذين بحثوا وسبقوا كانت نتائجهم غير صحيحة. ولذا ينبغي أن نعلم علم اليقين أن الساعة آتية لا ريب فيها، ولكن تحديدها عند الله عز وجل. والواجب علينا الإنذار والاستعداد ليوم القيامة بالأعمال الصالحة. لكن الله سبحانه وتعالى أخفى عنا علم الساعة، لكنه وضع شروط، وضع أشراط، وضع علامات، وضع أمارات. قال إذا رأيت هذه الأمارات فالساعة جاءت. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأشراط الساعة وأخبرنا بأماراته كما في حديث جبريل لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله أخفى عنا علم الساعة لحكم يعلمها سبحانه، ومنها أن إخفاءها له تعلق بصلاح النفس الإنسانية، فوقت وقوعها غيب والأمر العظيم الذي يستيقن المرء وقوعه ولكنه لا يدري متى يفجأه، يجعل المرء مترقبا له باستمرار، عاملا لما ينفعه، مكثرا من الحسنات. انظروا يا إخوان، لو أراد الإنسان أن يأتيه ضيف عزيز فكل يوم ما يدري متى يأتي، كل يوم يزيد في تحسين البيت، يزيد في تحسين المطلوب، يزيد في الأمور المطلوبة حتى يكتمل. فكذلك الإنسان الذي لا يعلم متى تأتي الساعة كل يوم يزيد في العمل الصالح، فإن ربنا سبحانه وتعالى أخفاها عنا لكن أعلمنا بأمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها. وقد سمى القرآن هذه الأمارات بأشراط الساعة، قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أيها الإخوة، إن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي آخر الأمم، ورسولها خاتم الرسل، ليس بعده رسول. إذن ما دام أن هذه الأمة آخر الأمم، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، لا بد أن تظهر القيامة في هذه الأمة. ولذا وجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحذر الأمة وأن يبين لها. ولذا كان يهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات وهذه الأشراط، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول: صبحكم مساكم، رواه مسلم. والحكمة من إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم من الغفلة عن هذه العلامات تصديق الناس بيوم القيامة إذا رأوا وقوع بعض هذه العلامات، والعمل ليوم القيامة والاستعداد له بالأعمال الصالحة الباقية، كما قال بعض العلماء: تذكرة لأهل الغفلة والاغترار، وتبصرة لأولي البصائر والأبصار الذين أخلصهم الله تعالى بخالصة ذكر الدار، فعسى أن ينتهوا عن بعض الذنوب وينتبهوا عن سنة الغفلة، وتلين منهم قاسيات القلوب ويغتنموا المهلة قبل الوهلة. واعلموا أيها الإخوة أن يوم القيامة له علامات، وقد قسمها العلماء إلى علامات صغرى وإلى علامات كبرى. فالصغرى هي التي تتقدم الساعة بأزمان، وقد تكون طويلة، وفيها ومنها على سبيل المثال للحصر قبض العلم وظهور الجهل وكثرة شرب الخمر عند المسلمين وتطاول الرعاة البادية في البنيان. أما العلامات الكبرى فهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة، كظهور الدجال نعوذ بالله منه. أعظم فتنة في الدنيا هو المسيح الدجال، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وهي ما يطلق عليها أشراط الساعة. فالشرط هو العلامة، جمعه أشراط، وأشراط الشيء أوائله، فالشرط علامة على المشروط. ومن علامات يوم القيامة الصغرى ما ذكر العلماء أنه ظهر وانتهى، مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: بعثت وأنا والساعة كهاتين. بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أمارة وعلامة من علامات يوم القيامة أنه قرب، وموته أيضا، موت الرسول صلى الله عليه وسلم علامة من علامات يوم القيامة، كما ورد ذلك في صحيح البخاري. وفتح بيت المقدس، ما كان الصحابة يظنون أن بيت المقدس يفتح، لكنه فتح في سنة كم؟ سنة 16، فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن العلامات أيضا انتشار الزنا بين المسلمين، وقوعه ربما يقع لكن انتشاره مشكلة، قرأت في كتاب مؤلفه أحد الإخوة المسلمين في الهند، يقول يذكر أن فيه دولة من الدول العربية انتشر فيها الزنا، نسأل الله العافية. هذا يقول هذا الكلام قبل 100 سنة، يذكر يعني ما هو مصدق أن في دولة من الدول انتشر فيها الزنا، وأيضا حدد اسم هذه الدولة. انظروا إلى بلاد المسلمين إخوان، الزنا منتشر، وأين الإسلام؟ الإسلام حرم الزنا لكنه منتشر في كثير من بلاد المسلمين، نسأل الله العافية. بل إن بعض بلاد المسلمين وهم يصلون ويقولون لا إله إلا الله ينظمون الزنا ويجعلون له تنظيم وطبيب وعمل وسيرة وما إلى ذلك، نسأل الله العافية. هذا من علامات يوم القيامة، وإلا كيف يجرؤ المسلمون يا إخوان على استحلال ما حرم الله؟ إن من أشراط الساعة، حتى قال ويظهر الزنا، وكما ورد في صحيح البخاري ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. وهذا علم من أعلام النبوة، أخبر عن أمور ستقع فوقعت. ما كان المسلمون يصدقون أن الزنا ينتشر بين المسلمين أبدا. أيضا من عن العلامات الصغرى التي وقعت وأخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يظنون أنها لا تكون عند المسلمين، ظهور الربا. انظروا في دول المسلمين الآن، وبنوك الربا منتشرة في كثير من بلاد العالم الإسلامي، وكلهم يعلنون الربا، مع أن الربا خطير، محاربة لله ولرسوله، نسأل الله العافية. بين يدي الساعة كما ورد في الحديث، بين يدي الساعة يظهر الربا، ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمن حلال أم من حرام. أيضا من علامات الساعة، واستحلها كثير من الناس بل وأفتى بعض العلماء بها يا إخوان، ظهور المعازف واستحلالها. حلال، من يقول إن الغناء حرام؟ من يقول إن العود والكمنجة والمعازف هذه حرام؟ بدأوا الآن يقولون يستحلونها، مع أنهم لو سمعوا القرآن الكريم أو سمعوا تفسير القرآن أو سمعوا الأحاديث أو سمعوا المحاضرات لكان في ذلك خير كثير. لو استمروا فقط على استمرار نور على الدرب أو المحاضرات التي يسمعونها، وما أكثر الأشرطة في الأماكن الإسلامية تباع، لو سمعوها لكان في ذلك خير. لماذا يسمع الأغنية؟ بماذا يستفيد من هذه الأغنية؟ لا يستفيد شيء يا إخوان، لكن المسلم لا يمضي عليه دقيقة إلا ويستفيد من وقته، ما يمضي دقيقة واحدة إلا ويسأل نفسه هل استفدت من هذه الدقيقة؟ نعم. ما هو الاستفادة؟ نمت فيها، طيب، أكلت فيها، قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر، صليت فيها، قلت كلمة طيبة صدقة، أمرت بمعروف ونهيت عن منكر. يعني المسلم يغتنم الفرصة لأن الوقت عنده غالي. كثرة أيضا من العلامات التي يقول العلماء أنها ظهرت وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يعتقدون أن الخمر حرم ولا يعود المسلم لشربه أبدا إلى يوم القيامة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، سيأتي أناس من المسلمين يشربون الخمر. كثرة شرب الخمر واستحلالها، زخرفة المساجد والتباهي بها، وهذا موجود يا إخوان ومشاهد. بعض الشباب الصالحين بنى لأبيه مسجد، فجاءت أمه قالت ليش تبني لأبوك مسجد وأنا ما تبني لي، ابني مسجد كما بنيت لأبوك. بنى لأمه مسجد ولكن صغير، زعلت عليه وقاطعته. أبوك تبني له مسجد بمليون وأنا تبني لي مسجد بخمسمائة. يا إخوان التباهي، والله أنا قلت لواحد، جلست مع واحد وقلت يا أخي ما يجوز تزخرفون المساجد هذه الزخرفة، هذه الزخرفة. ماذا قال؟ قال يا شيخ تقول هذا الكلام ونحن نزخرف بيوتنا ولا نزخرف بيوت ربنا؟ من اللي قالك زخرف بيوتك؟ بيوتك أنت بكرة فاني ورايح وتركها، فلا تزخرفها. إنما البيت والمسجد هو ما يقيك عن الحر وعن الشمس وعن البرد. هذا زخرفة المساجد والتباهي بها، صححه الشيخ الألباني وقال إنه حديث صحيح. كثرة شهادة الزور وكتمان الحق وكثرة موت الفجأة وظهور النساء الكاسيات العاريات، تجد كثير من نساء المسلمين وللأسف لابسة ثوب ولكن كأنها عارية، يبدو صدرها ويبدو عنقها وتبدو ذراعيها وتبدو ساقيها، أو تلبس ثوبا ضيقا، ونسأل الله العافية. كل هذه من علامات يوم القيامة الصغرى وقد ظهرت، ما بقي منها شيء. وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، صادق في هذا، ونوقن إيقانا تاما أن القيامة قريبة. ومن علامات القيامة الكبرى الثابتة كما قلنا قبل قليل خروج المهدي، وهو غير المهدي المنتظر الذي يقولونه الشيعة، لكن المهدي سيخرج وسيكون فيه محاضرة إن شاء الله. ثم المسيح الدجال، وهو أعظم فتنة في الدنيا، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، والخسوفات الثلاثة، والدخان، وطلع الشمس من مغربها، والدابة، والنار التي تحشر الناس. أيها الإخوة، القيامة قد اقترب مجيئها وهي آتية لا شك فيها، والإيمان بها أحد أركان الإيمان الستة. وقد قال تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وقال اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وقال تعالى اقترب للناس حسابهم. وعلاماتها وأشراطها ثابتة لا شك فيها، ومن علاماته الصغرى ما قد وقع فعلا وسمعتوه بما لا يدع مجالا للشك، وقد صحت بذلك الأحاديث، وهو من شهادة أن محمد رسول الله. يا إخوان، كثير من الناس يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يعرف معناها، وهي لها أركان. شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا ثبت عنه الحديث نصدق به تصديقا كاملا. لكن بعض هذه الأحاديث التي وردت في أشراط الساعة هي أحاديث آحاد، وأنتم تعرفون يا إخوان أن الأحاديث نوعان، متواتر وآحاد، والآحاد أنواعه كثيرة. وثبوت بعض العلامات لقرب الساعة في أحاديث آحاد هل يوجب الإيمان بها وإلا لا يوجب الإيمان بها؟ نعم يوجب الإيمان بها، لأن الحديث إذا ثبت وجب الإيمان بما جاء به عقيدة أو أحكاما. لكن بعض علمانا هداهم الله يقولون لا تثبت به العقيدة، وكلامنا الليلة ومحاضرتنا الليلة عقيدة. ومما يؤسف له أنه قد ذهب بعض أهل الكلام كالمعتزلة ومن تابعهم من علمائنا المتأخرين كالشيخ محمد عبده ومحمود شلتوت وأحمد شلبي وغيرهم إلى أن خبر الآحاد لا تثبت به عقيدة، لكن هذا القول مردود وغير صحيح ومخالف لقول علماء السلف وأهل الحديث، فإن الحديث إذا ثبتت صحته برواية الثقات ووصل إلينا بطريق صحيح فإنه يجب الإيمان به وتصديقه، وأنه يوجب العلم اليقيني سواء كان متواتراً أو آحاداً. قال ابن حجر في الفتح: وقد شاع فاشياً عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول. وقال الإمام أحمد بن حنبل: كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أقررنا به، وإذا لم نقر بما جاء به الرسول ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ابن تيمية: السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها. وقال بعض الباحثين: فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج إلى أن قال: ولا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم، وممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة والظاهرية. وقد ذكر ابن القيم في كتاب الصواعق أنه ذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير من جحد ما ثبت بخبر الواحد العدل. قال: والتكفير مذهب إسحاق رحمه الله. نحن نتكلم عن أشراط الساعة. ما هي الفوائد من دراسة أشراط الساعة؟ ما هي الفوائد من دراسة أشراط الساعة؟ أنا محاضرتي هذه مقدمة، لكن ستأتي إن شاء الله محاضرات عن أشراط الساعة، يتكلم عن المسيح الدجال، يتكلم عن طلوع الشمس من مغربها. فهل فيها فائدة ولا ما فيها فائدة؟ نعم، دراسة أشراط الساعة فيها فائدة لنا. فكروا ما هي الفائدة يا إخوان. أولاً، هي من الإيمان بالغيب، وهو أول صفة من صفات المتقين. صفات المتقين في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وأشراط الساعة غيب، لكن منها الآن ما ثبت وصدق. الإيمان بها هو من الإيمان بالله والإيمان برسوله، إذ كيف نؤمن بالله ورسوله ولا نصدق بخبرهما. ثالثاً، وقوع تلك المغيبات على النحو الذي وردت به الأخبار يثبت الإيمان عند المسلم ويقويه. رابعاً، إن هذه العلامات إثبات تثبت يوم القيامة. خامساً، بعث الله رسوله دالاً على الخير ومحذراً عن الشر، وهذا واجب الرسول صلى الله عليه وسلم. سادساً، وهذه مهمة الفائدة من دراسة أشراط الساعة: لماذا الواحد يدرس المسيح الدجال؟ لماذا يدرس طلوع الشمس من مغربها؟ فائدة مهمة. توضيح ما يجب أن يعمله المسلم تجاه هذه المغيبات. لأننا إذا عرفنا يا إخوان مثلاً المسيح الدجال سيخرج وسيأتي يطوف الدنيا، لكن إذا عرفنا صفته بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شاب وأنه أعور، العين اليمنى كأنها عنبة مطفية، وأنه يأتيه شاب صغير، عرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول المسيح الدجال أنا ربك، يقول له هذا الشاب تكذب لست ربي. يقول المسيح لماذا؟ كيف أنا معي جنة ومعي نار ومعي؟ قال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنك ستأتي وأنك أعور. هذه الصفة التي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت الأعور الدجال، أنت الأعور الكذاب. هذه صفة تنفعنا، لأن عرفنا أشراط الساعة وعرفنا ماذا نعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا إذا جاء المسيح الدجال نهرب عنه، ما نروح نشوفه نتفرج، لابد أن نهرب عنه. ثم يقوم هذا المسيح الدجال ويضرب هذا الشاب ويقطعه نصفين، ثم يحييه مرة أخرى بإذن الله، فيقول هل تؤمن أني قتلتك وأحيي؟ قال لا، هذا أخبرنا به الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنك تقتلني وأخبرنا أنك ما تستطيع تقتلني المرة الثانية، هيا اقتلني. يتحداه ما يقدر يقتله. شوف الفائدة من دراسة أشراط الساعة، أن الإنسان يعلمونها ويستعدون لها، ثم أيضا يعرفون كيف يحاجون، كيف يعملون تجاه هذه الأشراط. أيضا من فوائد دراسة أشراط الساعة التطلع إلى المستقبل يا إخوان، التطلع إلى المستقبل أمر فطري عند الناس كلهم، كل الناس مفطورين على أنه يعرف إيش اللي بيجي بكرة، إيش اللي بيجي بعد سنة. ولذا تجد الحكام الكفار كل واحد عنده كهنة، كل واحد عنده منجمين يتكهنون له متى يموت ومتى يعيش وماذا يعمل وماذا ينتصر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالأخبار الصادقة وليست أخبار الكهنة والمنجمين. وأظنكم تعلمون أن كهنتهم يقولون أن سنة 2000 سيكون هناك بين اليهود وبين المسلمين شيء. ما هو الشيء؟ ولذا أحد العلماء حفظه الله قال، وضع محاضرة اسمها الوعد الحق والوعد المفترى. فالوعد المفترى الكذب اللي يقول سنة 2000 سيكون، لكن الوعد الحق هو وعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يقاتلون اليهود وينتصرون عليهم، حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله ورأى اليهود تعال فاقتله. أيضا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا من أشراط الساعة ورأى الناس وقوع ذلك علموا يقينا أن الساعة آتية لا ريب فيها، فيعملون لها ويتزوجون ويتزودون لذلك اليوم بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان ويستعدون للحساب. واعلموا أيها الإخوة الأوراق الباقية كثير والوقت قصير، فالمهم أيها الإخوة ينبغي لنا أن نؤمن أن هذه القيامة جاية. ماذا أعددنا لها؟ أعمارنا تنصرف وأوقاتنا تذهب، والأعوام والأيام تشهد لنا أو تشهد علينا. هذا العام الذي انتهى الآن خلاص راحت هذه الخزائن، إما شاهد لنا أو علينا، بدأ عام جديد. فماذا عملنا أيها الإخوة؟ اقتربنا من يوم القيامة، مضى من أعمارنا سنة، هل حاسبنا أنفسنا بداية هذا العام؟ هل بدأنا حياة جديدة في الإقبال على الله عز وجل؟ هل عندنا استعداد ليوم القيامة؟ الواحد منا يا إخوان ما يمضي أسبوع إلا وينظم مكتبه، الأوراق القديمة والتي لا تنفع يوديها لسلة المهملات وينظف مكتبه. كل واحد منا يومياً ينظم بيته. كل الناس يشتغلون في البيت، لكن الصباح يبدأون ينظمون البيت حتى كأنه ما جاء فيه ولا شيء، يطوون البطانيات والشراشف ويعملون أعمال حتى يكون منظم. الدول لها ميزانية تحافظ على هذه الميزانية، التاجر أيضا له دفتر اسمه يومية يحاسب نفسه هل ربح أو خسر. والإنسان منا يا إخوان لا بد أن يسأل هذه النفس التي عنده ماذا عمل؟ هل حاسب نفسه؟ هل وظبها؟ هل حافظ عليها؟ ولذا يقول العلماء يا إخوان إن هناك رأس مال يجب أن يحافظ عليه الإنسان، وهو التكاليف الشرعية التي كلفت بها مثل الصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك. وهناك أيضا أرباح وهي النوافل، النوافل في الصيام والصدقة والصلاة، هذه أرباح. وهناك أيضا خسارة، خسارة وهي المعاصي. فمن هو الذي يريد الخسارة؟ من هو الذي يعمل بالمعاصي يريد الخسارة؟ ولذا ينبغي للواحد منا يا إخوان أن يعلم أن الساعة أهوالها مروعة وعظيمة، وقد أخبر الله عز وجل أن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وبعد، فإن هذه المحاضرة إنما هي مقدمة لسلسلة محاضرات قيمة حول أشراط الساعة أنصح بمتابعتها والاستفادة منها. وهذه المحاضرة أيضا دعوة للمسارعة لفعل الخير والإيمان بالله واليوم الآخر وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وهي دعوة للاستعداد لما بعد الموت. فإن الساعة قد قربت وظهر كثير من أشراطها، وإذا ظهرت العلامات الكبرى يا إخوان، إذا ظهرت العلامات الكبرى تتابعت كتتابع الخرز في النظام إذا انفرط عقده. الإنسان معه مسبحة، فإذا انقطعت كيف تنزل هذه الخرزات وراء بعض متتابعة؟ وإذا جاءت العلامة الكبرى وهي طلوع الشمس من مغربها قفل باب التوبة وختم على الأعمال، فلا ينفع بعد ذلك عمل ولا توبة. ولذا وجب علينا أن نستفيد وأن نهتم بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستعد للقيامة الصغرى قبل الكبرى. والصغرى كما قلنا هي الموت، ولذا ربنا سبحانه وتعالى من رحمته دائما يذكرنا الوفاة. الوفاة يا إخوان نوعان، النفس ربنا سبحانه وتعالى يتوفى هذه النفس وفاة نوم ووفاة موت، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهذه عبرة لنا يا إخوان، أن الإنسان كل ليل هو يمكن أن يموت ويمكن أن تذهب روحه، فهل ترجع إليه أو لا ترجع؟ ولذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن القبر هو أول منازل الآخرة، وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحريص، هو الحريص علينا يا إخوان يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا. أخبرنا أن الإنسان في تشهده إذا تشهد، بعض أئمتنا هداهم الله، يا الله يكمل التشهد، يقول إنك حميد مجيد، ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة والسلام عليكم ورحمة الله، لكن ينبغي لنا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يدعو في تشهده، يوسع باله في التشهد. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بدعاء بعد التشهد يوازي الدنيا كلها، الدنيا وما فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ركعتا الفجر السنة ليست الفريضة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ليه؟ لأن الدنيا وما فيها كل زائل، لكن ركعتي الفجر باقية ليست زائلة. فهذا الدعاء ينبغي أن نحرص عليه بعد التشهد يا إخوان. إذا قال الإنسان بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، انتهى الركن هنا. لكن هذا الدعاء ينبغي أن نحرص عليه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل تصدقون إن كثير من الناس يقول هذا الدعاء ولا يفهم معناه؟ كيف الإنسان يطلب من رب شيء ولا يفهم معناه؟ يعني آتنا في الدنيا كل شيء طيب، كل شيء حسن، من رزق ومن ولد ومن عمل صالح ومن بيت ومن سيارة وما إلى ذلك. الدنيا يا إخوان والله فانية، الدنيا منتهية، لكن العمل الصالح. وينبغي للإنسان يا إخوان ألا يأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. انظروا إلى إخواننا المسلمين في كسوفة، كانوا في بيوتهم مرتاحين، الآن في مخيمات، الغني منهم فقير، ليس عندهم شيء. فالإنسان يا إخوان لا يعتبر الدنيا هذه ليست عبرة، العبرة العمل الصالح. فرب الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان يتعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. القبر يا إخوان إما عذاب وإما نعيم. كل يوم الواحد في قبره يرى مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإن كان من أهل الخير يقول شوف مقعدك لو عملت بالمعاصي وأبدلك الله خيرا منه، وإن كان من أهل المعاصي يرى مقعد في الجنة يتأسف ويتحسر فيقال لو أنك عملت بطاعة الله لفزت بهذا. ولذا يفتح له باب للنار، نسأل الله العافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتعوذ من عذاب القبر، وإذا أمرنا بالتعوذ من عذاب القبر نبتعد عن الأشياء التي توجب عذاب القبر، نبتعد عنها. ما هي التي توجب عذاب القبر؟ أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض منها: عدم الاستنزاف من البول، الغيبة والنميمة، أشياء ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرها أهل العلم. فالإنسان يستعيذ من فتنة المحيا. المحيا في فتنة ولا ما في فتنة؟ الله، ما أكثر الفتنة يا إخوان، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، هذه فتنة المحيا وفتنة الممات، أيضا فتنة عظيمة يا إخوان. كما ورد في التذكرة للقرطبي يقول إن الشيطان حريص دائما على إغواء الإنسان، لكن إذا جاءه الموت وجاءته الغرغرة جمع جنوده، الأذكياء العفاريت، تعالوا إذا فاتتكم هذه اللحظة لا تدركوه مرة أخرى. وهذا فتنة عظيمة يا إخوان. ورد أنه يأتي الشيطان عن يمينه بصورة أعز الناس إليه، يعني بصورة أبوه وبصورة أمه إذا كانوا ميتين، ويقولون اعتنق دين النصرانية فإنه أحسن. شوف العذاب يا إخوان، الإنسان في موته يكون عليه عذاب ومشاكل وصعب كأنه يضرب بالسيوف، يقول شوف العذاب في الإسلام، كان كبير النصراني يقول أنا نصراني أو قل أنا يهودي وتشوف يروح لهذا العذاب عنه. هذه فتنة ولا ما هي فتنة؟ بل إنه كما ورد إن الشيطان يأتي عنده يقول هل تريد أن أنجيك من هذا العذاب؟ قل أنت ربي. وهذا أيضا يا إخوان فتنة، هذه فتنة الممات التي أمرنا أن نستعيد منها، ونستعيد أيضا من فتنة المسيح الدجال، ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. ولذا يروى أن طاووس رحمه الله أمر ابنه لما سلم قال له هل قرأت هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب، قال لا ما قرأته، قال أعد صلاتك، أعد الصلاة. وهو أمر كما ورد في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة، بل كما ورد في حديث ابن عباس أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن الكريم. الأسئلة كثيرة، ولذا سأختصر ما بقي في 5 دقائق إن شاء الله. يا إخوان، الإنسان ينبغي أن يحرص على حسن الخاتمة، ودائما يخاف من سوء الخاتمة. وأسباب سوء الخاتمة أشياء يسيرة، انتبهوا لها. أسباب سوء الخاتمة: الفساد في الاعتقاد، الإصرار على المعاصي، العدول عن الاستقامة، ضعف الإيمان، دائما الواحد يتشكك، إيمانه ليس قوي. ثم ينبغي أيضا أن نعرف أن أسباب عذاب القبر هي عدم الاستتار من البول، النميمة، الغلول في الغنيمة، الكذب، هجر القرآن، ومن هجر القرآن عدم تفاهم معانيه، الزنا، الربا. ولذا يجب علينا أن نتمسك بالمنجيات من فتنة القبر ومن عذاب القبر، وهي الاستعداد للموت والتشمير له والإسراع في التوبة وقضاء الحقوق والإكثار من الأعمال الصالحة وبر الوالدين وصلة الأرحام. وقد أمر الله بالتسابق والإسراع إلى مغفرته وجنة عرضها السماوات والأرض. نتسابق، نتنافس، ونتناصح. ولذا يا إخوان، أهل الخير لابد أن يحب بعضهم بعض ويساعد بعضهم بعض، ولو حصل هناك خلاف لا يكون سببا للفرقة بيننا، لكن إذا حصل بيننا خلاف فإننا نتحاكم إلى الله وإلى رسوله. وقد أمر ربنا سبحانه وتعالى بالاستقامة، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الأشياء التي تكون سبباً في بعدنا عن الله. ولذا الإنسان عاقل لا بد أن يعمل بطاعة الله عز وجل حتى يأتيه اليقين ويبشر بالخير. والدنيا كلها اختبار، الإنسان يعيش في هذه الدنيا اختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبعد ذلك مراجع هذه المحاضرة هو كتاب إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود التويجري، وكتاب اليوم الآخر القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر، وكتاب الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة للشيخ محمد صديق حسن، وأشراط الساعة رسالة ماجستير للدكتور يوسف الوابل. وقد انتهت المحاضرة باختصار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الهدى الإسلامية، أبها، شمسان، الشارع العام، هاتف الرقم 2234 9 3 9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.